أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في المحاذير التي طرحت التي تلزم على القول بالتعبد بالظن، وقد تقدم المحذور الأول، وهو لزوم اجتماع المثلين والضدين أو القول بالتصويب، وقد تقدم الكلام فيه تفصيلا، وهو أحد المحاذير التي ذكرها ابن انتباه. المحذور الثاني الذي تعرض له المصنف أن لازم التعبد بغير العلم ولزوم طلب الضدين، وبما أنه طلب الضدين محال فحينئذ لا يمكن التعبد بغير العلم، إذ أن بطلان التالي يستلزم بطلان المقدم. أما بيان الملازمة، أي أنه لو تعبدنا بغير العلم يلزم منه طلب الضدين، هذا كيف بيان الملازمة مع أنه هذا طبعا من ضمن المحاذير الخطابية، أي لا يمكن للمولى أن يطلب الضدين، وذلك لعدم قدرة امتثال المكلف حينئذ، لأنه تكليف بغير المقدور. هذا هو بطلان التالي، طلب الضدين محال، هذا في الحقيقة لأنه طلب لأمر غير مقدور، لامتناع طلب الضدين لعدم إمكان امتثالهما، فهو تكليف بغير المقدور. أما بيان الملازمة، لماذا لو تعبدنا بغير العلم يلزم هذا المحذور الفاسد؟ نقول أن هذا المحذور لا بد فيه من توفر شرطان. الشرط الأول أن تكون الإمارة خاطئة، أي أن تخطأ الإمارة وتؤدي على خلاف الواقع، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، ولا بد وأن تؤدي هذه الإمارة الخاطئة إلى ضد الواجب الواقعي، أو إلى إلى ضد الواجب الواقعي، سواء كان ذلك الذي أدت إليه واجبا آخر أو ندبا أو غيره. مثلا شوية تبويات، الضد في الحقيقة هو كل شيء يزاحم ضده بحيث لا يمكن تحققهما في الخارج، بل يكون وجود أحدهما رافعا للآخر. وهذا معناه أنه كل شيء يزاحم ذلك الشيء فهو يضاده وينافيه في مقام الامتثال، وذلك لا بد من صرف القدرة في أحدهما، إذ القدرة ليس هو شنو بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، ليس هذا هو معناه، بل القدرة بمعنى القوة المنبثة في العضلات. فحينئذ هذه القوة إما أن يصرفها لهذا وإما أن يصرفها إلى ذاك، أما أنه يصرفها لهما معا فهذا غير ممكن لعدم قدرته على الجمع بينهما. إذن على أساس هذه النكتة، لا بد وأن تؤدي الإمارة الخاطئة إلى ما يضاد ذلك الحكم الواقعي، فقد يكون الذي يضاده واجبا آخر، كما إذا أدت الأمارة إلى وجوب الجمعة في ظهر يوم الجمعة، مع أن الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الظهر. حينئذ وجوب صلاة الجمعة قد أخطأت الإمارة باعتبار أن الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الظهر. الأمارة التي أدت إلى وجوب ماذا؟ وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة. ولا ريب ولا إشكال أن المكلف إما أن يصرف قدرته في امتثال صلاة الجمعة أو في امتثال صلاة الظهر، أو تؤدي الإمارة إلى أمر مندوب يضاد الواجب، كما مثلا إذا قلنا أن الواجب مثلا أن الواجب على المكلف في الواجب على المكلف مثلا هو وجوب مثلا صلاة الغفيلة أو صلاة الليل، ولكن أدت الأمارة إلى وجوب أو إلى ندب أمر آخر، لاحظتم؟ حينئذ في هذا المورد تكون ما ينافيه ويضاده، فدلت الإمارة على ضد ماذا؟ على ضد الواجب، وإن كان ماذا؟ وإن كان مندوبا. وقد يكون ذاك أمر مندوب، أي أن الحكم الواقعي أمر مندوب، الحكم الواقعي يكون أمرا مندوبا، كأن دلت الأمارة مثلا على ندبية مثلا ندبية زيارة الحسين أو زيارة أمير المؤمنين، مع أن الحكم الواقعي أو المستحب في هذا الوقت في هذا الظرف إنما هو مثلا زيارة الحسين سلام الله عليه. هذا في الحقيقة لا يمكن صرف قدرته هذه القوة المنبثة في العضلات إلا في أحدهما. إذن لازم خطأ الإمارة، لازمه خطأ الإمارة أن تؤدي إلى ما يضاد الحكم الواقعي، فحينئذ يلزم طلب الجمع بين الضدين أو طلب الضدين. ولا ريب ولا إشكال بأن طلب الضدين ماذا؟ محال، وهذا إنما هو من جهة التعبد بغير ماذا؟ بغير العلم. فإذا تعبدنا بغير العلم يلزم منه هذا المحال. ثم أنه نجد أن الفرق بين هذا المحذور وبين المحذور الأول وهو اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، أن المحذور الأول أن يكون مصب الاعتبار أي الوجوبين كما في اجتماع المثلين، أو مصب الاعتبارين الحرمة والوجوب على شيء واحد، كما إذا دلت إذا كان الحكم الواقعي مثلا هو وجوب الجمعة، وقد دلت الإمارة أيضا على وجوب صلاة الجمعة، فها هنا اعتبارين على معتبر واحد ألا وهو شنو؟ صلاة الجمعة، أي أن متعلقهما واحد. وقد يكون كما في اجتماع الضدين وهو أن تدل أن يكون الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة، مع أن الإمارة دلت على حرمة ماذا؟ حرمة صلاة الجمعة، فالحرمة والوجوب مصبهما هو صلاة الجمعة. هذا هو المحذور الأول الذي تقدم. أما هذا المحذور فقد تبين أنه لا بد وأن يكون متعلق الحكم الواقعي شيء ومتعلق ما أدت إليه الأمارة من الحكم شيء آخر، كما إذا قلنا قد دل كان الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الظهر، أما الأمارة وأن دلت على الوجوب ولكن وجوب الجمعة لا وجوب الظهر، فمتعلق الحكم الظاهري المعبر عنه بمؤدى الإمارة شيء ومتعلق الحكم الواقعي شيء آخر. هذا هو الفارق، هذا هو الفارق الأول بين ماذا؟ بين المحذور الأول وبين المحذور الثاني. الفارق الثاني هو أن المحذور الأول كما تقدم أن وهو اجتماع الضدين واجتماع المثلين من المحالات الذاتية. وقلنا أنه كيف تصورنا كيف يكون هذا من قبيل المحالات الذاتية وهذا بخلاف هذا المحذور. شوي انتبهوا يعني. فإن قلنا بأن التضاد يسري من المتعلق إلى نفس الطلب فيكون هنالك كاجتماع الإرادة والكراهة، مو اجتماع الإرادة والكراهة من المحالات الذاتية لأنه طلب الفعل تابع لإرادة وحرمة الفعل تابع للكراهة. فلو كان تعبدنا بالأمارة يلزم منه اجتماع الضدين أي اجتماع الكراهة ماذا والإرادة في نفس المولى على شيء واحد وهو محال من المحالات الذاتية. أما في هذا فنقول أنه إذا سرى التضاد من المتعلق أي من المتعلق الحكمين باعتبار أن متعلقهما ماذا متعلقهما أي من المطلوب إلى نفس الطلب، نفس الطلب حينئذ لازمه أن يكون من المحالات الذاتية، هذا يكون شبيه اجتماع الإرادة والكراهة. واضح؟ وأما إذا قلنا بعدم سراية التضاد من المطلوب إلى الطلب حينئذ لا يكون من المحالات الذاتية، أي يمكن لأي شخص أن يطلب الضدين، يمكن أن يطلب الشخص إلا على المولى الحكيم، فإن المولى الحكيم لا يمكن له أن يطلب ماذا الجمع بين الضدين أو يطلب شنو؟ أن يطلب أن يجتمع في الخارج أن يكون هنالك ضدين. ليش؟ لأن المولى الحكيم الملتفت لا يمكن أن يأمر بضدين، لا يمكن للمكلف شنو؟ لا يمكن للمكلف امتثالهما في الخارج لأنه تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور قبيح على المولى الحكيم، أما التكليف بغير المقدور لغير الحكيم ليس بقبيح، وهذا معنى أنه من المحالات العرضية لا من المحالات الذاتية. إذ لو كان من المحالات الذاتية فلا يفرق بين المولى الحكيم وبين غيره من الموالي، إنما هذا في خصوص ماذا؟ في خصوص المولى الحكيم، حينئذ يكون بعد شنو؟ عدم سراية التضاد من المطلوب إلى نفس الطلب. واضح إن شاء الله. ومنه يتبين أنه لما كان التضاد وهو طلب الضدين محال من جهة دخوله في باب التزاحم لعدم شنو قدرة المكلف على امتثالهما فهو من قبيل التكليف بغير المقدور، فحينئذ في موارد ماذا إذا أدت الأمارة إلى ما يخالف أخطأت ولكن ما يخالف الحكم الواقعي ولكن لا يضاده، كما إذا دلت الأمارة على مثلا شنو على حرمة إزالة النجاسة عن المسجد في هذا الوقت وكان الحكم الواقعي هو وجوب صلاة مثلا وجوب الصلاة في هذا الوقت، حينئذ يمكن اجتماعهما لو لا يمكن اجتماعه يمكن اجتماعهما بأن يمتثل الحكم الواقعي ويمتثل ماذا ويمتثل الحكم الظاهري لأنه لا تضاد من حيث المتعلق، هذا حرمة الإزالة يكفي فيه الترك وأن أو يفعل فعلا خاصا ما يعبر عنه بالضد الخاص أو ما يعبر عنه بأنه فعل خارجي يحقق ماذا يحقق الترك في الصلاة في الصوم وأشباه ذلك. إذن ليس كل خطأ الإمارة يؤدي إلى طلب ضد الواجب بل في بعض الأحيان يؤدي إلى طلب ضد الواجب فيلزم منه طلب الضدين، وأما إذا لم تؤدي إلى هذا المعنى فلا يلزم منه هذا المحذور. ولذلك نجد أن المصنف ذكر موردا واحدا من الكبرى الكلية وهو أن
تؤدي الإمارة إلى ما يضاد الحكم الواقعي فقط. ذكر ماذا؟ وهو ما إذا دلت الإمارة على وجوب ما يضاد ماذا؟ ما يضاد الحكم وجوب الواقعي، هذا الذي ذكره، وهو يكفي باعتباره وأبرز الأفراد لهذه الكبرى الكلية. هذا هو المحذور الأول. تقول تقولون أنه إحنا يعني هذا المحذور الأول الثاني والثالث عبارة عن ترى كلمتين بس، هو في الحقيقة يحتاج إلى بيان. يعني ممكن أنه قد يروح الدرس عليهم وبالتالي إحنا ما استفادينا غير هذا المقطع. زين، هذا المحذور الثاني. المحذور الثالث وهو محذور ملاكي بحت، وهو أن لازم التعبد بغير العلم يلزم تفويت ماذا؟ تفويت المصالح والمفاسد الواقعية، إما تفويت المصلحة أو الوقوع في المفسدة. لازم التعبد بغير العلم والوقوع في المفسدة أو تفويت المصلحة. واضح بيانه؟ أنه قد تقدم منا مرارا وتكرارا أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، وهذا هو مذهب العدلية، وهو الذي التزم به الإمامية قاطبة، وإن التزموا بالمسلك الآخر لدفع بعض الإشكالات لا لنا في هذا المسلك، وهو أن تكون المصلحة والمفسدة في نفس الجعل، أي أن المصالح والمفاسد في مو في المتعلقات وإنما في نفس الأحكام الشرعية. إذن عندما نقول أن الصلاة واجبة لأنها فيها المصلحة، وعندما نقول أن الخمر محرم لأن في فعله المفسدة، إذن هذه هي الأحكام الواقعية تابعة على أساس هذا الفكرة. لاحظتم؟ طبعا عند بعض المتأخرين كالسيد الله يحفظه أنه لا ترى هي صحيح أنه المولى الحكيم لا بد أن يكون عندما يشرع لا بد من رجوع مصلحة أو دفع مفسدة عن المكلفين، أما نفس الاعتبار الشرعي نفس واحد أن يعتبر حكما من الأحكام هذا لا يقتضي أن يكون تابعا لمصلحة ومفسدة في متعلقاته، لكن لأنه هذا المولى الحكيم لأنه مولى حكيم على هذا الأساس تأتي هذه المنظومة. وياي؟ جيد. نقول إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب وأدت الأمارة إلى عدم وجوبه، كما إذا كانت الحكم الواقعي وجوب صلاة الظهر وأدت الأمارة إلى عدم وجوبها، حينئذ يلزم ماذا؟ تفويت مصلحة الواقع باعتبار أن الوجوب الواقعي تابع لمصلحة في متعلقه وهي مصلحة الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ففيها المصلحة أمر بها المولى، فلو دلت الأمارة على الإباحة وعدم وجوب الصلاة فوتت مصلحة الواقع أو لم تفوت مصلحة الواقع؟ نعم فوتت مصلحة الواقع. إذن لاحظوا هاي، أقول دلت على عدم الوجوب، قد تكون دلت على الإباحة بالمعنى الأخص وهو الإباحة الاقتضائية، قد تكون دلت على الحرمة أو دلت على وجوب آخر يضاد هذا، بس هناك فيه راح يصير شنو؟ جهتين، وهو مثلا أن يكون هناك طلب الضدين فيلحظ فيه تلك النقطة، ومن جانب آخر يلزم منه ماذا؟ تفويت مصلحة الواقع فيلحظ في هذا الجنب، فنحن نلحظ جنبة أخرى غير ما لوحظت في المحذور الأول والمحذور الثاني، ألا وهو التفويت لمصلحة ماذا؟ الواقع. وكذلك إذا كان الحكم الواقعي هي الحرمة، أي حرمة مثلا حرمة العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثه، هذا على الفرض أن نقول ماذا؟ قبل أن يذهب ثلثه أنه حرام شربه، ودلت الأمارة على شنو؟ على عدم حرمته، فيلزم من يلزم من التعبد بالإمارة والعمل على وفقها الوقوع ماذا؟ الوقوع في المفسدة. إذن لازم التعبد بالإمارة تفويت مصلحة الواقع أو الوقوع في مفسدة ماذا؟ في المفسدة الواقعية، والتالي باطل فالمقدم مثله. واضح إن شاء الله؟ جيد. إلى ها هنا انتهى المحذور الثاني. قال المصنف: ثانيها طلب الضدين فيما إذا أخطأ، بعد فيما إذا أخطأ وأدى، أي شنو أدت الأمارة إلى وجوب ضد الواجب. هذا هو المثال الذي ذكره للمورد للكبرى، وإلا مختص به، كما إذا كان حكم الواقعي ندب ودلت الإمارة على ندبية شيء آخر مخالف لما هو المندوب الواقع أيضا يضاده، يعني فقط في خصوص الواجب، هي هاي ليست بمحصورة. ثالثها، أي المحذور الثالث، تفويت المصلحة فيما إذا دلت الأمارة على عدم الوجوب، وكان شنو الحكم الواقعي هو الوجوب، أو الإلقاء في المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام، وكونه محكوما بسائر الأحكام. شوفوا، احنا قلنا ترك الواجب، زين، ترك الواجب أو دلت على إباحة أو عدم حرمة ما هو حرام، شنو على وجوبه، على إباحته، على كراهته، على أي، على نحو، المهم يؤدي إلى ماذا؟ إلى يدل على عدم الحرمة فقط. هسه شنو محكوم بأي حكم؟ إذ لو كان محكوما مثلا بحكم واجب يلزم اجتماع الضدين مثلا، وهكذا. واضح الفكرة؟ ها هنا انتهى هذا. المصنف أراد الجواب عن شبهات ابن قبس المقام، توضيح ذلك. نقول أنه قد يقع التساؤل من أحدنا، شنو معنى أن يقال أن خبر الثقة حجة؟ نشوف شنو معنى أنه يقال خبر الثقة ماذا؟ حجة. أي ما يقصد من كلمة حجة في هذا القول، أي أن خبر الواحد حجة. نقول أن قولنا أن الشارع المقدس جعل شنو؟ جعل الخبر الواحد شنو حجتين، فيه مسالك ثلاثة. شنو معنى الحجية هنا؟ وياي أن نجعل أن الشارع، قلنا بأنه هذه لا تقتضي الحجية في حد ذاتها، ليست كالقطع هي، بل أنه في الحقيقة أنه ذاك القطع حجية ذاتية، أما الأمارة كما لا تقتضي الحجية كذلك لا تقتضي عدم، فحينئذ لا بد من جعل الحجية لها. شنو معنى الحجية هنا؟ مسالك ثلاثة. المسلك الأول أن خبر الثقة في الحقيقة لا يفيد إلا الظن، لا يفيد إلا ماذا؟ إلا الظن، إلا أن الشارع المقدس يجعله طريقا إلى الواقع، يجعله علما إلى الواقع، ينزله منزلة العلم، يعني أن الشارع المقدس بعد أن كان الظن، بعد أن كان خبر الثقة لا يفيد إلا الظن، والظن هو انكشاف للواقع لكن انكشاف ناقص، الشارع المقدس يجعله انكشافا تاما، يجعله طريقا تاما بعد أن كان طريقا فيه ضبابية، فيه نقصان، ما شئت فعله. وبعبارة أخرى أنه في مورد الظن هنالك احتمال عدم إصابة الواقع، جد عدم إصابة الواقع، خلينا نقول أنه باعتبار الظن فاحتمال عدم إصابة الواقع فرد 30%، مو؟ الشارع المقدس يقول أنا جعلت هذا الظن المفاد بالخبر الواحد، زين، علما جعلته 100%، فألغيت احتمال ماذا؟ عدم إصابته للواقع، أي بعد أن كان انكشاف الواقع به 70% أنا أجعل الانكشاف للواقع 100%، فيكون لدي فردان للعلم، فرد حقيقي وفرد تعبدي، وهو أي أن الحجة عندي على قسمين، حجة ذاتية طريقيتها ذاتية بها تمام انكشاف الشيء وهو العلم والقطع، وعندي شنو طريقية شنو مجعولة، طريقية ليست بذاتية بل مجعولة من قبل الشارع، يعبر عنه بالعلم التعبدي في مقابل الأول الذي يعبر عنه بالعلم الوجداني. واضح الفكرة؟ هذا هو ما يعبر عنه بمسلك الطريقية أو بمسلك العلمية، وهو ما ذهب وهو يلوح من عبارات شيخنا الأنصاري، وقد التزم به المحقق النائني وتبعه السيد الخوئي رضوان الله. هذا هو المسلك. واضح. المسلك الثاني هو مثلا لو كان الحكم الواقعي هو الوجوب، أي مثلا وجوب صلاة الجمعة، ولكن بما أن هذا الوجوب أي وجوب صلاة الجمعة أي الحكم الواقعي مجهول بالنسبة إلى المكلف فلا يكون فعليا ونافذا، ما يكون شنو فعلي ونافذ، حينئذ خبر الثقة إذا دل على الوجوب الشارع المقدس يقول جعلته حجة، معناه جعلته منجزا، أي أن خبر الثقة بعد قيام الدليل عليه أقول جعلته حجة بالنسبة إليك أيها المقدس، أي منجزا، أي لو خالفت الخبر الواحد تستحق عليه العقوبة في صورة الإصابة، ولو خالفت الخبر الواحد زين تستحق عليه العقوبة لو تبين مخالفته ماذا للواقع، لتجريك باعتبارك قد هتكت ماذا مولاه وخالفت ما جعل عليك حجة. إذن بعد مجهولية الحكم الواقعي الشارع المقدس يقول ماذا؟ يقول هذا الخبر الثقة الذي يدل على الواقع جعلته عليك حجة، أي جعلته عليك منجزين، فحينئذ لو خالفته أصاب أو أخطأ تستحق ماذا؟ تستحق العقوبة. أما لو امتثلت على وفق الخبر المجعول حجة ثم تبين أن الواقع شيء آخر، حينئذ تكون معذورا لا تستحق العقوبة على مخالفة الواقع. لماذا؟ لأنك قد اتبعت ما هو المجعول عليك حجة. هذا هو المسلك الثاني، وهو ما يظهر من عبارة المصنف في المقام، في المقام يلوح منه هذا المعنى، وهو يقول أن معنى الحجية هو في الحقيقة شنو؟ معنى الحجية معنى جعل المنجزية لخبر الثقة بعد أن لم يكن منجزا، لم يكن منجز أنا أجعل له المنجزية، هذا هو معنى الحجية. إن قلت أنه لو لاحظنا المسلك الأول ولاحظنا المسلك الثاني زين نجد أن الثاني هو الأقرب لمعنى الحجية، شوي وياه هو أقرب لمعنى الحجية، لما واحد يقول لما يجعل المولى يقول جعلت هذا الشيء حجة، الأقرب له الأقرب لهذه العبارة أي جعلته منجزا بعد أن لم يكن. أما المسلك الأول جعل الطريقية وتتميم الكشف وهو ما يعرف بأنه كان ناقصا أتممه وأجعله تاما، هذا بعيد عن هذه العبارة. إذن هذه العبارة لا يقصد المولى بجعله حجة إلا جعله منجزا يستحق عليه العقوبة لو خالفه. هذا هو معنى جعل الشيء حجة. إذن ليش المحقق النائيني راح إلى ماذا؟ جعل الطريقية والعلمية. في الحقيقة أن بعض المتأخرين يقول مستك صاحب الكفاية في هذا المقام ليس بتام. المستك الصحيح والمستك الأول أي ما سلكه المحقق النائيني رضوان الله. ليش؟ يقول أن خبر الثقة حاله حال بقية الظنون، لا يعني حاله حال بقية الأمارات، لا يفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. صحيح؟ زين. فكيف نقول أن الظن حجة مع أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري في المقام؟ يقول هذه قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص. يقبح على المولى معاقبة العبد على شيء ما لم ينصب عليه البيان. ومقتضى كلام صاحب الكفاية أنه ماذا؟ أنه لم يجعل البيانية، إنما جعل الحجية منجزية. حينئذ لم يجعل بيان، يعني نخصص هذه القاعدة، أي أن يقبح على المولى معاقبة العبد إلا إذا كان هنالك بيان أو ما جعله حجة، هيك راح يخصص. وفي الحقيقة هذا مما لا يمكن الالتزام به، هذا تخصيص بعد خروجها عن الحكم التعليقي، والأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. إذن عندما كانت هذه الخبر الثقة حال وحال الأمارة لا يفيد إلا الظن، لا معنى لأن يجعله منجزا موجبا لاستحقاق العقوبة على صورة المخالفة. فلا بد وأن يجعله ماذا؟ بيانا حتى لا تجري هذه القاعدة. وكيف أن يجعله بيانا؟ فيكون على نحو تتميم الكشف. ثم بعد جعل الطريقية له، فلا منجزية والمعذرية من لوازم ما كانت طريقيته تامة، فحينئذ يجعل الموضوع فتترتب المنجزية والمعذرية. أي أن العلم لما كانت طريقيته ذاتية ينكشف به تمام الشيء، فحينئذ لابد أن يكون شنو يترتب عليه؟ المنجزية والمعذرية. فالمنجزية والمعذرية من لوازم ماذا؟ كون الشيء طريقا تاما يرى فيه الواقع تمام الرؤية. ممكن نقول هنا أيضا المحقق النائيني ينقح الموضوع، يقول أجعله طريقا تاما فأنزله منزلة القاط باعتبار إراءته للواقع، وشنو في الحقيقة أرفع احتمال عدم إصابته للواقع، هاي 30%، ألغي هذا الاحتمال وأتمم الكشف فيصبح بيانا ويصبح ماذا؟ علما تعبدا. فرأسا تترتب المنجزية والمعذرية. فالمنجزية والمعذرية من آثار ما هو طريق إلى الواقع، والظن ليس طريقا إلى الواقع بهذا المعنى. فلا بد أن نتمم كشفه ونجعله طريقا حتى تترتب المنجزية والمعذرية. هذا هو الخلاف بين المسلك الأول والمسلك الثاني. المسلك الثالث وهو ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الإمارة إذا قامت على شيء يجعل المولى، معنى جعل الحجية هو أن يجعل المولى على طبق الإمارة حكما ظاهريا يعبر عنه بحكم الحكم المماثل، أي أن يكون مؤدى الإمارة يؤدي إلى حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري يكون مماثل للحكم الواقعي، هذا يعبر عنه بمسلك جعل الحكم المماثل. والمصنف رضوان الله تعالى عليه في بعض كلماته قد التزم بهذا المسلك، لكن ليس في هذا المقام، أي في مقام الجواب عن شبهات التفرق. وإن كان التزم على سبيل الإطلاق، لو قلنا بأن مسلكه الثاني على مطلقا إلا في الاستصحاب، يعني هو التزم بالحجية بمعنى المنجزية وهو المسلك الثاني في جميع الأمارات والطرق والأصول إلا الاستصحاب، قال بجعل الحكم المماثل. في الاستصحاب التزم بجعل الحكم المماثل. فحينئذ في الاستصحاب إذا قلنا أن المصنف رأيه جعل الحكم المماثل، فحينئذ إن كان مسلكه في باقي الحجج أيضا على جعل الحكم المماثل كما هو المسلك الثالث فيتطابق الاستصحاب مع بقية ما الإمارات والأصول، وإن كان مسلكه هو لا هو الحجية بمعنى المنجزية فحينئذ سوف يتخلف عن هذا المسلك في خصوص ماذا؟ في خصوص الاستصحاب. هذا هو المسلك الثالث. وفي الحقيقة المصنف يقول هذه الإشكالات إنما ترد على المسلك الثالث، أما من يلتزم المسلك الأول أو المسلك الثاني فلا إشكال في البين، ويأتي إن شاء الله تعالى بيان.